الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من سنة ابن ماجة وهو 12 من كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء. يستحب الاستنجاء بالماء لأنه يذهب العين والأثر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. وأخرجها ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ مس ماء. وأخرجه أحمد. قال البوصيري في مصباح الزجاجة وقد روي عن عائشة ما يخالف هذا رواه ابن أبي شيبة من صنفه عن أبي أسامة عن عبد الله بن حتوأم عن أبي بن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فأتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء تتوضأ به. فقال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ورواه أبو داود من حديث أنس انتهى. نعم هذا الحديث يخالف أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة ابغني ثلاثة أحجار استنقص بها حديث ابن مسعود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم ضعيف قال حدثني طلعة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. فقال هو ذاك فعليكموه. له طرق يثبت بها. والضعيف هو الجمع بين أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء هذا هو الذي لم يثبت. وأما كونهم كانوا يستنجون بالماء فهذا ثابت. قال العيني اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت بالأخبار عن استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وبالأمر به وأنكر ذلك مالك وهو محجوج بحديث أنس الصحيح. ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنها. واحتج الطحاوي رحمه الله على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشعبي رحمه الله لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى عليكم؟ قالوا ما منا أحد إلا هو يستنجي بالماء انتهى. قال في السند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. شريك ضعيف وجابر كذب زيد العمي ضعيف. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وإبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه. أخرجه أحمد. الحديث ضعيف. والاستنجاء بالماء أكيد أنه طيب لا سيما أحيانا إذا استخدم الإنسان الماء الدافئ إن كان فيه بواسير أو كان فيه شيء من ذلك يرتاح معها. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة. يونس بن الحارث ضعيف وإبراهيم مجهول. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. الحديث ثابت بطرقه وقد خرجه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير خرجه الترمذي وأبو داود. قال ما أبدل دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء يعني هذا إذا أراد أن يزيل ما فيها خشي أن يكون فيها نجس أو قذر يزيله وإن كان هناك أشنان أو كما حال الكنف الآن يغسل بالماء والصابون. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم عن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. والحديث ضعيف فيه شريك، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة. الغيضة المكان الذي يلتف فيه الشجر. الغيضة الأجمة، وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر، والجمع غياض وأغياض. وقال السندي فتح العين المعجم موضع يجتمع فيه الأشجار انتهى. إذن تسمية الغيضة هذه التي نحن فيها بالضاد لا بالضاء، لأن الضاء من الغيض وبالضاد من هذا المعنى الجميل. ولذلك قلت مرة غيضة أغطاض إن فارقتها ويزول الغيض إن غضت بها. من يفسرها؟ غيضة أغطاض إن فارقتها ويزول الغيض إن غضت بها. نعم. فقضى حاجته فأتاه جرير بداوة من ما فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. أخرجه النسائي وهو حديث ضعيف للانقطاع بين إبراهيم بن جرير وبين أبيه. قال باب تغطية الإناء. بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. الحديث أصله في صحيح مسلم. وتغطى الآنية حتى لا تدخلها الحشرات والآفات، وكذلك حتى لا يؤذى الإنسان من الجان ونحو ذلك من الأمراض. وقد ذكر أن هناك مرض ينزل في كانون أول أو كانون ثاني كما هو في صحيح مسلم، بمعنى أنه ينزل في أيام الشتاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول غطوا ولو أن تعرض عليه عودا. قال النووي في المجموع هذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء متفق عليه، وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما. ودليله الحديث الصحيح الذي ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء. أحدهما ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. الثاني جاء في رواية مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الليث بن سعد أحد رواته في مسلم فلا عاجم يتقون ذلك في كانون الأول. والوباء بالمد والقصر لغتان، وإذا قصر حمز وكان عجمي لا ينصرف. الثالث صيانته من النجاسة وشبهها والله أعلم انتهى. متى هو كانون أول؟ من يقول متى كانون أول؟ ولا واحد. متى كانون ثاني؟ كانون أول ديسمبر وكانون ثاني يناير. كانون أول آخر السنة وكانون ثاني أول السنة. لماذا سمي بكانون؟ لأنهم يكتنون بسبب البرد، بسبب الشتاء يكتن الناس في بيوتهم وفي أماكنهم. قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت ضعيف قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. الحديث ضعيف ولا نعلم أن السواك يخمر والله أعلم. وأما الماء فلا بأس أن يخمر، والشراب سواء من الشياطين أو من الدواب والهوام أو حتى من القاذورات. وفي السنة المتصل حدثنا عباد بن الوليد أبو بدر قال حدثنا مطهر بن الهيثم متروك قال حدثنا علقمة بن أبي جمر الضبعي عن أبيه علقمة مجهول أبي جمر الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل طهوره إلى لا يأكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. حديث ضعيف ومنكر، بل ربما طلب من بعض نسائه الماء، وربما أتي بالماء كما طلب من المغيرة بن شعبة. وهكذا الصدقة أمر بها بلال وأرحني منها يا بلال ونحو ذلك. قال باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده كالمتعجب أو كالمستغرب، ويقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي الإثم لكثرة أحاديثه. وهذه التهمة قد ردها مرارا رضي الله عنه دفاعا عن نفسه. أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذه الرواية التي يعني اتفق عليها الشيخان، وانفرد مسلم بقوله: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وله متابعة أيضا في النسائي. وجاء: إذا شرب الكلب، والصحيح إذا ولغ، لأن الكلب لا يشرب كما يشرب غيره من الدواب، إنما يدخل لسانه في الماء ويحركه ويأخذ الماء، فليغسله 7 مرات. كثير من العلماء احتجوا بهذه الرواية على أن لعاب الكلب نجس، وأن هذا مبالغة في يعني في إذهاب النجاسة التي كانت منه، والصحيح أنه ليس بنجس، لأن النجاسة قد تزول بغسلة وتزول بغسلتين وتزول بثلاثة أو تزول بثمان أو تزول بتسع، لكن كونه حدده بالسبع دل على أن الشأن تعبدي. هذا قول بعض أهل العلم، أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى نجاسته ونجاسة لعابه ونجاسة روثه ونجاسة ما يخرج منه إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المسطرة في غير هذا الموطن. والصحيح أن الكلاب كانت تدخل المسجد وتبول وتقبل وتدبر، ولم يكن يرشون عليه شيئا، ولو كان نجسا لرشوا عليه. والكلاب لا سيما كلاب الصيد تصطاد لصاحبها وتأخذ اللحم بفيها ويأتي ويأكل، حتى لو شاء أن يشوي شويا ما يغسله. ولو قلنا بأنها لابد من تراب، كيف سيوصخ يعني سيكون شأن اللحم مع التراب؟ الشأن أنه يعني تغليظ حتى لا يعتاد الناس قرب الكلاب منهم ودنو الكلاب منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من تربيتها. قال في سند متصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مالك ابن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: سمعت مطرفا يحدث، مطرف بن عبد الله بن شخير، عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفنوه 8 بالتراب. أخرجه مسلم وغيره. ولكن ليس معنى عفروه 8 بالتراب أنه بعد أن تنتهي من 7 الغسلات تغسله بالتراب، هذا يحتاج إلى غسلة بعد غسلة ربما، ولكن إدخال ما يسمى بالثامنة مع 1 الغسلات، وقد وضحه حديث أبي هريرة أنه أولاهن بالتراب، هذا أحسن المحامل. قال العيني: وقال بعضهم خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إجابهم 7 على المشهور عندهم، وأجيب عن ذلك بأن التتريب لم يقع في رواية مالك، على أن الأمر بالتسبيع عنده للندب لكون الكلب طاهرا عنده انتهى. قال النووي: أما رواية عفنه 8 بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسله 7، واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائم مقام غسلة فسمي 8 لهذا، والله أعلم انتهى. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. عبد الله بن عمر ضعيف ويشهد له ما قبله. قال رحمه الله: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه، وأنه طاهر لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة يا جهالة عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء أن يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات، والطوافون والطوافات ليسوا بنجس. الحديث أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي ويحسنه جماهير أهل العلم، واحتج به على طهارة سور الهرة، بل طهارة سور كل ما يؤكل لحمه، بل الصحيح طهارة سور جميع الحيوان، سور جميع الحيوان، هذا الراجح عندنا والله أعلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن أبي الرجال ضعيف عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. طهارة الهرة معلومة والحديث ضعيف، خرج عبد الرزاق والدارقطني وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، وعبد الله بن عبد المجيد أيضا كذلك، عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت، خرجه ابن خزيمة والحاكم. الحديث ضعيف كما ترى. قوله الهرة لا تقطع الصلاة أي كما يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة فإنها من متاع البيت، إلا أن تعتبر مع ذلك أن الهرة لا يمكن ضبطها بخلاف المرأة، وترك ذكر ذلك في الحديث لظهوره، أو المطلوب في الحديث بيان الفرق بين الهرة وبين الكلب الأسود والحمار فقط، قاله السندي. قوله لأنها من متاع البيت أي مما ينتفع به في البيت لأنها تأكل الفئران والحشرات والهوام. إلى هنا بارك الله فيكم.